السلام عليكم، نرحب فيكم مع حلقة جديدة من برنامجكم، برنامج بيوت المبشرين بالجنة. واليوم نلتقي مع صحابي جليل ونتحدث عنه وندخل داخل بيته، وهو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة. من يقرأ سيرة طلحة يرى كيف أنه قارئ للقرآن، ذاكر لله عز وجل، قائم الليل، صائم النهار، ومع هذا كان محب للفروسية والبطولة والجهاد في سبيل الله. ومن يقرأ سيرة طلحة يرى أن لطلحة حسنات اجتماعية. طلحة بن عبيد الله كان تاجرا، وكان يسافر من أجل التجارة، وكان يجمع الأموال، لكن لا يجمعها للاكتناز، وإنما يجمعها ليصرفها على أهل بيته. عندما تقرؤون سيرة طلحة تفاجؤون بكم الأعمال الخيرية والاجتماعية التي يقوم فيها طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله ما في شاب في عائلته وفي قبيلته له رغبة في الزواج ولا يستطيع أن يتزوج إلا ويسعى طلحة بن عبيد الله أن يزوجه. طلحة بن عبيد الله ما في شخص في قبيلته محتاج مبلغ من المال إلا ويقوم طلحة بإقراضه. طلحة بن عبيد الله كان يقدم خدمات اجتماعية لقبيلته ولعائلته. طلحة بن عبيد الله هو رمز للعمل الاجتماعي، مثلما كان بطل من الأبطال، وخاصة في غزوة أحد. عندما نتناول سيرته رضي الله عنه نجده كيف دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وتعلمون كلكم غزوة أحد كيف حدثت، وكيف أن التف خالد بن الوليد على جيش المسلمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ محاصر بين فكي الكماشة من الكافرين، ولكن بقي معه بضعة نفر من الصحابة يحمون النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنه. تعرفون من هم هؤلاء؟ أحدهم بطلنا وبطل قصتنا وبطل حلقتنا اليوم، طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمسه ويتحدث معه وهو شاهر سيفه في غزوة أحد للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقدر الله أن يسقط محمد صلى الله عليه وسلم من شدة الحرب، عندما حمي الوطيس وضغط الكفار على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم سقط فكسرت رباعيته. من الذي حمل محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ طلحة بن عبيد الله. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وحمله وأخذه إلى الشق، إلى هناك ثم وقف طلحة وأخذ سيفه وبدأ يدافع هو مع ثلة قليلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان الصحابة رضي الله عنهم يقولون عندما يرون طلحة بن عبيد الله: هذا ممن ينتظر، لأن الله عز وجل يقول: منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فكانوا يشيرون إلى طلحة بأنه من ينتظر، وذلك للبلاء الحسن الذي قدمه في غزوة أحد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول عن طلحة بن عبيد الله وعن يوم أحد، يقول: أحد كلها لطلحة. شوف المدح، شوف الثناء لطلحة بن عبيد الله. أحد كلها لطلحة، هذا كلام من؟ كلام خليفة رسول الله وكلام المبشر بالجنة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. طلحة بن عبيد الله بالمناسبة لم يشهد غزوة بدر. لماذا؟ لأنه كان في تجارة، وأنه تاجر وكان مسافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نوى سهم لطلحة مع الصحابة رضي الله عنهم، ووضع يده وقال: هذا سهم لطلحة. وهذا من جمال الإسلام، مفهوم النية عندنا في الإسلام، أن الإنسان إذا عمل العمل لابد أن ينوي، وعلى حسب النية يكتب له الثواب والأجر. فطلحة كان مسافر، لكن في نفسه وفي قلبه كان يتمنى أن يكون مشارك في غزوة بدر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لنيته وفرض له سهم وقال هذا سهم طلحة. النية كما يقول الإمام أحمد رحمه الله: رب نية خير من عمل. فالنية لها مكانة في الإسلام. ومن أجمل ما قرأت رسالة دكتوراه للدكتور عمر لشقر، وأنصحكم بقراءتها، هي عبارة عن مجلدين، عنوانها مقاصد المكلفين، كلها في مسائل النية. وتعرفون النية مبحث كبير في الشريعة الإسلامية، يعني مثلا حتى في الصلاة، لو أراد إنسان يدخل صلاة الظهر مثلا وهو ينوي صلاة الظهر والجماعة يصلون العصر، هل ممكن أن ينوي الظهر ويدخل ويلتحق بجماعة تصلي العصر؟ هذه نية. طيب لو أراد الإنسان أن يصوم 6 من شوال بعد رمضان، ومعلوم أن من أتبع 6 من شوال بعد رمضان كصيام الدهر، طيب هو عليه قضاء، ربما هو كان مسافر أو أفطر 4-5 أيام من رمضان وانتهى رمضان، ويريد أن يجمع نيتين مع بعض، نية القضاء ونية 6 من شوال، ممكن؟ إذا النية فيها مباحث، وديننا من أجمل وأفضل الأديان الذي فصل في قضايا النية. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث يعده العلماء ثلث الدين. تخيلوا لو الإسلام ينقسم 3 أثلاث، يقولون ثلث الإسلام هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فطلحة بن عبيد الله لما غاب عن غزوة بدر وهو يتمنى الحضور، نيته أنه يتمنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم عوض له هذه النية وضرب له سهم. طلحة بن عبيد الله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله ومنهم من قضى نحبه. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن طلحة رضي الله عنه بأنه ممن ينتظر، وكون ممن ينتظر إذا معنى هذا أنه لا تصيبه الفتنة، وهذا ما يتمناه الإنسان. نحن ماذا نريد من هذه الدنيا؟ ندعو ونقول: اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. ألا نقول هكذا؟ بأن الله عز وجل يختم لنا هذه الدنيا بعمل صالح، وأن الله لا يفتننا لا في الدنيا ولا في الدين، وهذا ما يتمناه كل إنسان. طلحة بن عبيد الله أخذ هذا الشرف وهو حي، أخذ هذا الشرف وهو يمشي على الأرض، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق طلحة: من أراد أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض وهو شهيد فلينظر إلى طلحة. إذن طلحة شهيد يمشي على الأرض، وهذا حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بشارة خير. يعني تخيلوا معي في مجتمع الصحابة كل واحد منهم يمشي عنده وسام شرف: أبو عبيدة أمين هذه الأمة، عمر رضي الله عنه الفاروق، أبو بكر الصديق، عثمان ذي النورين، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كذلك. فكل واحد من هذا الصحابة يمشون في هذا المجتمع وهو كل واحد فيهم يعرف ما هو الشرف العظيم، ومع هذا لم يتكبروا، ومع هذا لم يصيبهم الغرور، بل بالعكس كانوا أكثر تواضعا وأكثر عطاء وأكثر إقداما وأكثر خدمة للمجتمع وأكثر خدمة للدين. مجتمع تصبح من الصبح في المدينة المنورة وتشوف الصحابة يمشون بين البيوت وكل واحد فيهم مبشر بالجنة، يعني كأنها قطعة من الجنة موجودة في الأرض، أليس كذلك؟ هكذا كان المبشر. يعني طلحة بن عبيد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه ينتظر، ممن ينتظر؟ طلحة بن عبيد الله شهيد يمشي على الأرض. طيب شهيد يمشي على الأرض، يعني كيف تكون نفسيته؟ كيف تكون مشاعره وهو يمشي على الأرض وعارف نفسه أنه شهيد؟ كيف تكون سلوكياته؟ كيف يكون أخلاقه؟ لا شك أنها هي مشاعر جميلة جدا، ولهذا نحن نقتدي بهم وهم من سبقنا ونحن اللاحقون، وهم أسسوا لنا هذا المنهج المميز، طلحة بن عبيد الله وباقي العشر المبشرين بالجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم أحد، تعرفون ماذا قال؟ قال جبريل عن يميني ومن على شماله؟ وطلحة عن يساري. أي شرف لطلحة رضي الله عنه، جبريل عن يميني وطلحة عن يساري. طلحة أبلى بلاء حسنا يوم أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل بدء المعركة وحوله الصحابة سأل: من للقوم؟ من يخرج يقاتل؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: كما أنت، أي قف لا تتحرك. فقال أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. قال: اذهب. فذهب فاستشهد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كما أنت، يعني ابقي مكانك. فقام صحابي قال: أنا يا رسول الله. قال: اذهب. فذهب هذا الصحابي فاستشهد. ثم بدأت المعركة، وبدأ طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم دفاع شديد، حتى من شدة الدفاع قطعت أصابعه رضي الله عنه عندما انكب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع النبي صلى الله عليه وسلم وحمله طلحة، ثم ذهب إلى الشق وبدأ يدافع عنه، فضرب طلحة فقطعت أصابعه. ماذا قال طلحة عندما قطعت أصابعه؟ قال: حس، حاء سين، قالها من الألم. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وفي هذه اللحظة العصيبة ماذا قال لطلحة وهو المربي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هلا قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. شوف التوجيه النبوي الجميل. شوف الإنسان وقت المصائب والأزمات يرجع لمن ويتكلم عن من. ولذلك الإيمان بالقدر خيره وشره من أصول الإيمان، وهذا هو الأساس في الدين. فما من مصيبة تصيب المسلم إلا ويكون عنده إيمان بالقضاء والقدر، وأن يتعامل مع هذه الأزمة وهذه المصيبة أنه مقدر من الله، ويتعامل معها على أنها فيها الثواب. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما هو منهجه أمام الابتلاء والمصيبة؟ عمر الفاروق يقول: كلما ابتليت ابتلاء أحمد الله على ثلاث: أولا أنها لم تكن أكبر مما كانت، ثانيا أن هذا الابتلاء أو هذه المصيبة لم تكن في ديني، ثالثا أني أقول عندها إنا لله وإنا إليه راجعون، وآخذ عليها الثواب والحسنات. إذا جاءت المصيبة فهي نعمة على من يرى أنها نعمة. فالمشكلة إذن في البصر، كيف نحن ننظر للابتلاء، كيف ننظر للمصيبة. هذه التربية قدمها النبي صلى الله عليه وسلم لطلحة بن عبيد الله عندما قطعت أصابعه وقال حس. قال: لا يا طلحة، بل قل بسم الله، ولو قلتها لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. إذن طلحة بن عبيد الله له شرف عظيم في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو بشر بالجنة. طلحة بن عبيد الله كان حريص على التكافل الاجتماعي، طلحة بن عبيد الله كان حريص على صلة الرحم، طلحة بن عبيد الله كان حريص على مواساة المحتاج وإعانة وإغاثة الملهوف. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كان له قصة مع عمر الفاروق. في يوم من الأيام عمر رضي الله عنه كان يمشي بالليل في سكك المدينة، ودخل إلى دار، وطلحة بن عبيد الله كان يتتبع خطى عمر. ماذا فعل عمر؟ دخل إلى دار لفترة من الزمن، وكان طلحة بن عبيد الله يراقب عمر رضي الله عنه، ويريد أن يعرف ماذا يفعل، ولماذا يمشي بالليل، ولماذا دخل هذه الدار. فخرج عمر، بعدما خرج دخل طلحة نفس البيت، وإذا بامرأة عجوز عمياء لا تبصر، سلم عليها: السلام عليكم. وعليكم السلام. من الذي دخل عندك؟ أمير المؤمنين عمر. ماذا يفعل؟ صار نوع من الحوار بين طلحة بن عبيد الله وهذه المرأة العجوز. ماذا يفعل؟ قالت: والله إنه يأتيني كل ليلة ينظف لي الدار ويحمل الأوساخ ويساعدني فيما أحتاج. فخرج طلحة والدموع على عينيه ويقول: ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع، أعثرات عمر تتبع، ثكلتك أمك يا طلحة. موقف من المواقف في العلاقات الاجتماعية بين طلحة بن عبيد الله وسيدنا عمر رضي الله عنه. هؤلاء نخبة من المبشرين بالجنة، كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون مع بعض؟ كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلاقة الراقية؟ والله لو درسنا وتأملنا وقرأنا كل الحضارات بما نشاهدها الآن من آثار أنتم تشاهدونها بهذه الشاشة، وهو أثر من الآثار الرومانية، لو درسنا قيمها وأخلاقها على ما فيها من رقي، لكن لا تصل إلى رقي أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. بل ليس هكذا، حتى الأنبياء من قبل، يعني الصحابة الذين كانوا حول نبي الله نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، أصحاب عيسى يسمون الحواريون. إذن لو أخذنا هؤلاء الصحابة حول الأنبياء لا نجد مثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم قدوة البشرية، هم نجوم أهل الأرض، هم فعلا كانوا يصدرون للمجتمعات مثل هذه الأخلاق والقيم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هم قدوة وقيادات في الأخلاق. أنا أسجل لكم هنا في هذا المكان، والهواء قوي جدا والشمس حارة جدا، ومع هذا لفت نظري في هذا الأثر القديم وجود مجتمع للنمل. هذا النمل عندما رأيته تذكرت أخلاق الصحابة رضي الله عنهم، كيف يتعاملون مع النمل، وللنمل قصة. النمل في القرآن حوار بين سيدنا سليمان عليه السلام ونملة، والنمل في سيرة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين له قصة، منها قصة عبد الله بن عباس. وبالمناسبة عبد الله بن العباس من المبشرين بالجنة. عبد الله بن عباس كان يأخذ فتات من الخبز ويخرج من باب داره ويعطي هذا الخبز للنمل. تعرفون لماذا؟ فإذا سئل ابن عباس لماذا تفعل هذا، يقول: إنهم جيراني. شوفوا إلى أي مستوى وصلت الحضارة الإسلامية والأخلاق النبوية وأخلاق الصحابة رضي الله عنهم. ليس فقط يكرمون الإنسان ولا فقط النبات، بل حتى الحيوان، وذهب الإكرام حتى إلى النمل. فكان يخاطبهم رضي الله عنه وكأنهم عقلاء، يقول: إنهم جيراني. فعد النمل من الجيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار. فإذا هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي سيرة طلحة بن عبيد الله. كانوا أربعة أصدقاء مع بعض، يمشون مع بعض، يرجعون مع بعض، يأكلون مع بعض، يسافرون مع بعض: طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، علي بن أبي طالب، سعد بن أبي وقاص. الأربعة كانوا في عمر واحد، 8 سنوات، 9 سنين، يلعبون مع بعض، يمشون مع بعض، يضحكون مع بعض، فكلهم أتراب وكلهم مبشرين بالجنة. إذن بيوت المبشرين بالجنة تقودنا نحو الجنة بإذن الله، ودراستنا لبيوت الصحابة رضي الله عنهم يعتبر منهج ونبراس نقتدي به بإذن الله. في هذه اللحظات الأخيرة نودعكم أيها الإخوة والأخوات، ونودع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، ولكن تبقى سيرته عطرة في النفوس، فهو قدوة لنا جميعا وقدوة لكل المسلمين. ونتمنى أن ندرس سيرته ونتأمل مواقفه وندخل بيته، لأن بيته من بيوت المبشرين بالجنة. فرضي الله عنه وعن باقي العشرة المبشرين وعن باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ونلتقي معكم مع حلقة جديدة من برنامجكم بيوت المبشرين بالجنة. طلحة بن عبيد الله يسمى طلحة الخير، لماذا؟ طلحة الفياض، لماذا؟ طلحة الجود، لماذا؟ لأنه كان من التجار وكان غني غنى كبير جدا، ومع هذا كان ينفق أمواله في سبيل الله عز وجل. كم دقيقة هذه؟ عيدا. يقول الإمام، تقدر تصور النمل هذول وأنا قاعد أتكلم؟ يعني لو بتكلم شوي عن النمل، لا أنا ودي أسولف عن النمل شوية. Do 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 do